بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. صاحب السماحة، إخوتي أخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. في مجالس الوعي العاشورائي والبصيرة الحسينية أتحدث عن موضوع معاصر ذي جذور، ألا وهو التكفير. البداية مع المعنى وتحديد المفهوم، فالكفر في معناه اللغوي إما من الكفر وإما من الكفر، والكفر في اللغة العربية معناها الستر، يقال ويسمى المزارع كافرا لأنه يستر البذرة بالتراب. أعجب الكفار نباته، المراد من الكفار المزارعون. نحن في بلادنا نطلق على القرية كفر لأنها مزرعة، كفر دونين، كفر حتى، كفر ملكي، كفر ذبيان، الكفور، هذه كلها لأنها مزارع. وإما الكفر من الكفر لا من الكفر، بمعنى عدم الإيمان، وهو الأقرب تحقيقيا. فمن لا يؤمن بشيء يكون كافرا به. أنا لا أؤمن بالبوذية، يعني أنا كافر بها. والمسيحي حينما لا يؤمن بالإسلام، يعني هو كافر بالإسلام. فالكفر ليس سبابا وليس لفظ سب ولفظ ذم، وإنما الكفر هو تعبير عن عدم الإيمان، وهو أمر نسبي. لذلك أطلق القرآن الكريم على أتباع النبي إبراهيم، على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، بأنهم كفروا، فقال الله تعالى على لسانهم كفرنا بكم، وهم من الموحدين المؤمنين، ولكنهم كفروا بما يقوله المشركون. هذا على صعيد المعنى اللغوي، لأنه مرة كان عندي ندوة حول التكفير، لأنه في حساسية أن تطلق كافر على غير المسلم. فبعد ما وضحت المعنى طلع أحد الآباء وقف قال أنا أعلن أمام الجميع بعد المحاضرة بأني كافر، ما عادش عندي مشكلة. هذا على صعيد المعنى اللغوي. اصطلاحا، من هو الكافر؟ على من نطلق مصطلح الكافر في ديننا وثقافتنا؟ الكافر في الاصطلاح هو الذي لا يؤمن بالإسلام. لذلك لا نستطيع أن نحدد معنى الكافر إذا لم نحدد معنى الإسلام، فالإسلام هو المنطلق لتحديد معنى الكفر الاصطلاحي. من هو المسلم؟ هذا السؤال الذي هو ركيزة الجواب على من هو الكافر. وحينما نريد أن نجيب على سؤال منهجيا، من أهم الأمور التي لابد أن نحسمها هي مرجعية الجواب. أنا حينما أريد أن أحدد من هو المسلم، ما هي المرجعية في جوابي؟ التحديد يرجع إلى العقل، أو هو تحديد قانوني يحتاج إلى نص؟ يعني مثل لما نتحدث من هو اللبناني، هو الذي من أبوين لبنانيين، أو من أب فقط، أو يكفي من أم، أو من غيرهما وقد أقام 10 سنوات أو 10 سنوات في لبنان. هذا التحديد لابد أن نرجع فيه إلى نص قانوني. وهكذا بالنسبة إلى من هو المسلم لابد أن نحدد المرجعية. هنا المرجعية هي النص مش العقل. تحديد الإسلام هو وليد النص الديني وليس وليد العقل الإسلامي. لذلك حينما نرجع إلى النص، النص الديني، نحن نؤمن كشيعة بأن الإسلام كمل وتم على مستوى المادة بأمرين فقط، الأول هو القرآن الكريم والثاني هو السنة النبوية المباركة، بهما كمل الدين، بهما تمت الشريعة. لأننا نؤمن بأن دور أئمة أهل البيت عليهم السلام هو دور الحفظ والبيان للقرآن الكريم وللسنة النبوية، وليس دورا تشريعيا كما ينص على ذلك الإمام الخميني، الشهيد السيد محمد باقر الصدر وغيرهما من كبار علمائنا. إذن المرجعية الكتاب والسنة. نرجع إلى القرآن الكريم. حدد القرآن الكريم معنى الإسلام الاصطلاحي وليس الإسلام اللغوي الذي هو من التسليم. هنا نجد أن في القرآن آية واحدة تحدد الحد الأدنى للإسلام، وتفيد بأن هذا التحديد لابد أن يكون معيارياً، أنه ما في حدا هلأ يعتمد على أن الآخر مسلم أو غير مسلم بناء على تحليله وعلى ظنه وعلى قراءة ما في ضميره ونفسه. في حديث لطيف ورد في صحاح أهل السنة أن أسامة بن زيد كان في سرية صارت معه حادثة هو توسوس فيها، فرجع على النبي يسأله عنها. قال له: حينما كنت في السرية رفعت سيفي أمام أحد الكافرين، قبل أن أقتله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتلته. فقال له رسول الله: قال لا إله إلا الله وقتلته؟ ارتعب أسامة، النبي يلومه. قال له: إنما قالها متعوذا من السلاح، من السيف، خيفان. ماذا أجاب النبي؟ قال له: هل شققت قلبه؟ عم تحلل. هذا السؤال هو خطأ على مستوى الخلفية والمنهجية. لا تستطيع أن تحلل خلفية الآخر، طالما نطق لابد أن تعتمد في معيارك على نطقه. لذلك يقول القرآن الكريم حول هذا التحديد: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنا أعرفكم، أنا ربكم، أنا أعرفكم بأنكم غير مؤمنين ومع ذلك أقبل إسلامكم، قولوا أسلمنا أنا أقبل إسلامكم. وهذا يعني أن قضية الإسلام وأن مصطلح الإسلام لا ينطلق من القلب، لا ينطلق من الخلفية العقائدية، وإنما هو يتحدد من خلال اللفظ، معياره اللفظ، وقد يلحق به الفعل حينما يكون الفعل بمنزلة اللفظ. هذا في القرآن الكريم. جاءت السنة النبوية توضح، لأن القرآن الكريم لم يوضح ما هو الإسلام، هو قبل الإسلام باللفظ، ولكن ما هو الإسلام الذي يقبله باللفظ؟ جاءت السنة النبوية بشكل مؤكد من المذاهب، مش الخمسة، الثمانية المعروفة اللي اعترفت يعني فيها المملكة العربية السعودية بمؤتمر لها، يعني ثمانية اللي اعترفت فيهم. السنة النبوية تؤكد بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبل الإسلام بمجرد الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان النبي حينما يتشهد أي فرد يحكم بإسلامه فقط بالشهادتين. وهذا ما عليه المسلمون بإقرار علمائهم الكبار من المذاهب، من أئمة المذاهب الإسلامية، وهذا يوجد عليه أدلة كثيرة جدا جدا عرضتها في كتاب التكفير، وهي مليئة، ملئت بها كتب المسلمين. لذلك نحن حينما نتحدث عن أصول الدين، على أن دائما بقول في فرق مرات بين الثقافة الشعبية والثقافة الدينية الأصيلة. مرات الثقافة الشعبية ما بتوصل مثل ما هو الدين الأصيل. على أصول الدين قديش هني أصول الدين؟ هلا لاحظوا إنه المشهور بقول 5، 3 مثلا، الحاج بقول 3. هلا هي قبل ما واحد عادة يحدد ما هي أصول الدين، مفروض أن يحدد ما المراد من أصول الدين، لأنه إذا كان المراد من أصول الدين، وهو المراد أنها عبارة عن العناصر التي تتشكل منها الهوية الإسلامية بحيث لابد من الإيمان بها حتى يكون الإنسان مسلما، وإذا لم يؤمن بها الإنسان لا يكون مسلما، فتكون أصول الدين عبارة عن عنصرين فقط، التوحيد والنبوة الخاصة. لذلك أغلب علمائنا يقولون بأن أصول الدين 2. الله يرحمه السيد الخوئي كانوا 3، بس نحن ديننا بلبنان خوئي، لأنه أغلب جيلنا والجيل اللي قبلنا بقلده المقدس المرحوم السيد الخوئي، لأنه السيد الخوئي الله يقدس روحه كان يقول أنه المعاد من أصول الدين، وهو يخالف أغلب فقهاء الشيعة وأغلب متكلمي الشيعة. إن أغلب فقهاء الشيعة بيقولوا أصول الدين 2، ويكفي في الإسلام أن يتحقق اللفظ بالشهادتين. لذلك نحن حينما ذكر بأن أصول الدين هي 5، هي عم يحكي عن الدين مش بالمعنى الدين الخاص، وإنما حتى مش بمعنى المذهب الخاص، يعني الإمامة هي من أصول المذهب، هي أصل المذهب. حتى العدل هو ليس لا أصل دين ولا أصل مذهب، العدل وضع فنيا في أصول الدين للدلالة على ناتج العقل العملي، هلا بحكي عنه شوي. فإذا الإسلام يتحقق بالشهادتين، وقد وردت نصوص كثيرة. مثلا من النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله: الإسلام ما ظهر به اللسان. الإمام الباقر عليه السلام في رواية عنه توضح الفكرة بشكل جلي، يقول سلام الله تعالى عليه: الإسلام ما ظهر به اللسان من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. من الفرق كلها، ينص على أن الإسلام يحمل الفرق، يحمل الاتجاهات. الإمام الباقر ينص أنه أنا حينما أكون شيعيا لا أستطيع أن أقول بأني أنا الشيعي أختزل بتشيع الإسلام، أنا أعتقد بأن التشيع هو مذهب من الإسلام الذي يحمل الاتجاهات الإسلامية المتعددة بحسب منطق أهل البيت عليهم السلام. لأن قضية تحديد الإسلام هنا ليست قضية الآخرة، عم نحكي عن الهوية، والكلام عن الهوية عبارة عن محدد قانوني بحسب الأثار في هذه الدنيا. النقطة الثالثة بعد أن توضح أن الكافر هو غير المسلم، وأن المسلم هو الذي ينطق بالشهادتين أو يولد من مسلم أو يولد من مسلمة، هذا هو المسلم. الكافر هو الذي لا يؤمن بالشهادتين معا. السؤال أنه كيف يتحقق تكفير المسلم؟ هنا لا يمكن للإنسان أن يكفر مسلما إلا إذا تيقن بشكل موضوعي أنه لا يؤمن بالتوحيد أو النبوة، ونقطع السطر. على فكرة هذا الأمر كتير واضح بالنصوص عند العلماء والفقهاء الكبار من أهل السنة والشيعة، ومن يقرأ ما كتبه كبار فقهاء المسلمين يتعجب مما نشاهده اليوم من حالات تكفير، لأنهم احتاطوا كثيرا في التكفير كل المذاهب على فكرة. يعني هلأ السنة أهل السنة أغلبهم ينتبون إلى الأشعري، الأشعري شهد السرخسي قبل أن يتوفى بقليل، يعني شهده إني لا أكفر أحدا من أهل القبلة ثم مات، ما آخر كلماته للأشعري لأبو حسن الأشعري اللي هو إمام مذهب الأشعري الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي. الغزالي أو الغزالي حسب اختلاف اللفظ كان يقول وهو يعبر عن احتياطه بالنسبة للتكفير: الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في إهدار دم مسلم. وهون الكافر مع التحفظ، قول يعني الكافر العدو المعادي، أنه ترك ألف كافر ولا تقتل مسلم بالخطأ. وقد عولجت النصوص التي ولد فيها لفظ التكفير، أنه لا يراد من لفظ التكفير في النصوص الكثيرة على المستوى الديني المعنى الاصطلاحي للكفر. كان يقول المقدس المرحوم الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء، كان يقول أنه لو بنينا أنه كل ما أطلق عليه لفظ الكفر الوارد في النصوص الدينية يكون كافرا لم تنجو إلا شرذمة قليلة من المسلمين. لذلك حينما تحدثوا عن تحقق الكفر للمسلم حطوا ضوابط، من ضمن الضوابط عدم الخطأ وعدم النسيان وعدم الإكراه وعدم الجهل، وعدم ضوابط كثيرة جدا، بحيث من الصعب جدا جدا أن يحكم بكفر مسلم. هذا واضح، ولكن حينما يقرأه الإنسان يتبين له أنه يوجد بون شاسع بين الواقع الذي نشاهده وبين ما هو مكتوب في الكتب، حتى من ابن تيمية. حتى من يقرأ ابن تيمية، ابن تيمية كان عنده مشكلة على مستوى التطبيق، مشكلة كبيرة في التطبيق، ونحن في لبنان عانينا من فتوى ابن تيمية في بلاد كسروان وجبال. بس لما كتب ابن تيمية عن موضوع الكفر حاول كثيرا أن يميز في تكفيره، لأنه بده يكتب هلأ ببيان علمي، بده يتحاسب عند العلماء، فميز بين كفر المطلق وكفر المعين، بين التكفير المطلق والتكفير المعين. أنه إذا حكمت بالكفر أن واحد لازم يلتفت أنه ممكن واحد يحكم بكفر الفكرة، بس لا تستطيع أن تحكم بكفر حامل الفكرة إلا بعد أن تتفحص وتبحث. على كل حال، النقطة الرابعة: كيف أنظر إلى الكافر؟ إذا فهمنا من هو الكافر وكيف يتحقق الكفر، كيف أنظر إليه؟ وهنا لابد من تناول الإجابة على مستويين: على المستوى النظرة الأخروية وعلى مستوى النظرة الدنيوية. أبدأ بالنظرة الأخروية، كيف نحن ننظر الإنسان الكافر؟ وهذا السؤال يتوسع لغير المنتمي إلى المذهب، يحمل غير المنتمي إلى المذهب، يعني الكافر والمسلم من غير مذهبي كيف أنظر إليه على المستوى الأخروي؟ ليش عمول يتوسع؟ لأنه النظرة إلى الآخر في دائرة الآخرة غير النظرة إلى الآخر في الدنيا وعالم التشريع. في الآخرة يوجد حق وباطل، ما في مذاهب تفصيلية مثل ما بنحكي بالدنيا، في حق وفي باطل. بالدنيا في مذاهب وفي أديان واتجاهات، هناك في حق اللي بيتمثل بالإسلام بالمعنى العام للإسلام وبالمعنى الحقيقي للإسلام وغير الإسلام. لذلك حينما أسأل كيف أنظر إلى الكافر، هنا لابد منهجيا كما قلت أن أحدد المرجعية، مرجعية الجواب. هون لما يحكي عن الآخرة هون لابد أن ألتفت أن مرجعية الجواب العقل ويدعمه النص أو النص فقط كما في تحديد الإسلام. هنا حينما نتحدث عن النظرة إلى الكافر في الآخرة في الواقع تأتي مسألة حساسة هي من الأمهات أمهات التفكير الشيعي، اللي هي مسألة أن العقل العقل الإنساني يدرك أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. الشيعة يعتقدون بأن العقل يدرك أن العدل حسن ينبغي أن يعمل وأن الظلم قبيح ينبغي أن يترك. لذلك إذا سألتني أنا كإنسان شيعي إنه هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يدخل نبيا معصوما إلى جهنم، بقول لك لا يمكن. شو الدليل؟ ما بجيب لك نص، بقول لك هذا ظلم، والعقل يحكم بأن الله لا يفعل الظلم لأن الظلم قبيح والله لا يفعل القبيح. هنا حينما أحدد مرجعية العقل على أساس مرجعية العقل بقول أنا حينما أنظر إلى الكافر كيف أحكم عليه؟ في له أربع حالات، هاي أربع حالات أساسها حكم العقل. الحالة الأولى ما فيني أحكم، يعني كافر يعني جهنم، هذه غير الثقافة الشعبية طبعا. الثقافة الشعبية يمكن بعض بيقول اللي ما معه صك من الإمام علي جهنم، مش الكافر يعني. بحسب الأطروحة الشيعية الإمامية أطروحة العقل بيقول الكافر له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الكافر جاحدا، يعني يعرف الحق ومع معرفته بالحق ينكره يجحد به. القرآن الكريم يقول عن جماعة اللي كانوا مقابل النبي موسى عليه السلام جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هم رأوا العصا كيف تنقلب إلى أفعى، رأوا إعجاز النبوة، استيقنوا بأن هذا الأمر هو معجزة وأنه خارج عن قانون الطبيعة، ولكن جحدوا بها. بتصير هاي العوامل أكثرها نفسية. إذا كان الإنسان جاحدا هذا يستحق العذاب. نحن الشيعة منقول يستحق العذاب، ما منقول يعذب، ما منقول محسوم العذاب له، لأنه عندنا الرحمة وعندنا الشفاعة قد يرحم. ما في واحد يحدد الواحد شو حيصير فيه، ما في واحد يقول أكيد الجاحد يدخل جهنم، يستحق أن يدخل جهنم، قد يرحم قد يشفع له. الحالة الثانية أن يكون مقصرا، هو كافر، هو على غير المذهب الحق، هو يستطيع أن يتعرف على الإسلام والإيمان والدين الحق والمذهب الحق، ولكنه قصر في ذلك ولم يتعرف على الحقيقة، هذا في عقيدتنا يستحق العذاب. بس درجة ثانية غير الجاحد، بس يستحق العذاب لأنه كان يستطيع أن يعتقد ولم يكلف نفسه عناء البحث المتاح له، هذا يستحق العذاب. الحالة الثالثة هي حالة القاصر، إنسان عقله ذهنيته بيئته لم تدفعه للبحث عن الحق، ما عنده أي دافع للحق، ولذلك لا يعد من ضمن المقصرين. هو إما لا يلتفت أصلا، وإما أن عنده قصور ذاتي على المستوى الذهني أو قصور ناتج من البيئة، بس المهم هو على غير الحق، هو على غير الحق من دون تقصير. هذا إذا عذب نحن نقول بأن تعذيبه قبيح، ما هذا مثل حكم المجنون، وتعذيب القاصر بما أنه قبيح لا يفعله الله، لذلك مستحيل أن يعذب. الحالة الرابعة هي أن يكون الإنسان قاطعا بعقيدته الخاطئة. واحد مسيحي قاطع بأن المسيحية هي الدين الحق، وبأن الكاثوليكية هي المذهب الحق، وتعبد على أساس ذلك بالأطروحة الشيعية المعروفة، أن القاطع بعقيدته يستحيل أن يعذبه الله سبحانه وتعالى، لأن القاطع لا يخاطب. هلأ إذا أنا هلأ قاطع بأنك موجود أمامي وأنت قاطع بأني أمامك، لو بيجي 100 واحد اللي بيوثق فيهم بيقولوا لي لا إنه الشيخ علي ليس مقابلك، ما بصدقه، بقول هذا مشتبه، ما أنا شافه مقابله. القاطع لا يخاطب لأن القاطع ليس عنده احتمال آخر حتى يدخل الآخر من خلال هذا الاحتمال ويشككه بعقيدته، أصلا عندهش احتمال آخر. لو كان عنده احتمال آخر لم يكن قاطعا. لذلك ينص الإمام الخميني قدس سره في كتاب البيع في نص، هلا إذا بيقولوا للإمام الخميني يتعجب منه الكثيرون، بيقول الإمام بأنه القاطع لا يعذب، بس الإمام الخميني الله يقدس روحه يتبع ذلك بقوله، بيقول أكثر الناس في هذا العصر هم قاطعون، حتى علماء اليهودية والنصرانية هم قاطعون بسبب نشأتهم في البيئة الخاصة، لذلك هم على مستوى العقيدة معذورون. بيقول حتى علماء المسيحية، هلأ مثلا هاي بالذهنية الشيعية أنه أنا كإنسان مثلا أعمل العقل العملي أنه في شاب مثلا مسيحي بعائلة مسيحية ثرية ترك الثروة والدنيا وطلع على دير وترهب وهو قاطع بأن دينه هو الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى ومات في الدير، بيجي هلأ أنه قاعد هيك بقوله هذا عجهنم، ما بنحكي نحن هيك بعقيدتنا، هذا إذا كان قاطعا هذا لا يعذب. نحن مشكلتنا على المستوى النفسي، نحن مرات نضيق رحمة الله ببخل أنفسنا وكرم الله بضيق أرواحنا، نحن نضيق ذلك، ننسى أنه هؤلاء كلهم هم عباد الله وهم خلق الله، بس بعقيدتنا هكذا. أنا حينما أمتلك هذه العقيدة أكون إنسانا نظرته إلى الآخر هي نظرة منفتحة. طبعا هذا أقوله بالعقل، بس عندنا روايات في ذلك. دخل زرارة وصاحبه عند الإمام الصادق عليه السلام فبيقول له إن كنا نمد المطمار، قال له الإمام ما المطمار؟ قال له التر، إنه يا محمل المطمار هلأ. التر هو خيط البناء، قصده مسطرة يعني، هلأ نحن بنعبر عنه المسطرة مثل البلبل. هلأ شو عم تعملوا بالتر والمطمار؟ فبيقول له بحسب نص الرواية، لقرأت نص الرواية لأنه هي نص نحن قراها، هلأ صار واحد بالدعوينات لا يقرأ معاش مثل الأول. بيقول له الإمام بيقول له وما المطمار؟ قال التر. شو عم تعملوا فيه؟ بيقول له فمن وافقنا من علوي أو غيره تولينا، ومن خالفنا من علوي، علوي شيعي طبعا، أو غيره برئنا منه. علوي بتستعمل إما نسبة الإمام علي عليه السلام أو المعنى الشيعي، قد يكون مستعملة بنسبة نسبي يعني. هلأ هذا الفكر هو الفكر الإقصائي لصاحب الإمام الصادق وهو صاحب كبير يعني، بس آخر شيء يعني جماعتنا خلص، هول جماعتنا اللي بيخالفنا نتبرأ منه على المسطرة يعني. شو بيقول له الإمام الصادق عليه السلام؟ بيقول له يا زرارة قول الله أصدق من قولك، فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا؟ والقاصرون أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلف قلوبهم؟ هذا يدعم الدليل العقلي بالنص. هذا على مستوى النظرة إلى الآخر عقيدة. هلا نظرة على أساس المسلك، لأنه هلا العقيدة ريحتني. أنا مرة كان عندي في حوار إسلامي مسيحي بأمريكا اللاتينية، قلت له وقتها أنه أنا كإنسان هلأ مسلم عندي أطروحتي، طبعا أطروحة الشيعية، هلأ بدي طر أولى لأنه هاي المسألة خلافية، مسألة حكم العقل. أنا حينما أجلس معك أيها المسيحي لا أجلس معك وأنا قد حكمت عليك مسبقا بأنك من أهل جهنم، أنا أجلس معك على أساس أن رحمة الله تستوعب أن يدخلني أنا وأنت إلى الجنة، بينما الآخر قد لا ينظر إلي هكذا. يعني أنا أدخل منفتحا على الآخر، لأنه هاي النظرة كتير أساسية في مسألة الانفتاح واستيعاب الآخر، وهي المسألة عقادية مش سياسية، مسألة عقادية. ولذلك لما يتحدث عن الاعتدال والانفتاح في مجتمعنا هاي له خلفية عقادية مش بس بالسياسة، هاي من ضمن الخلفيات العقادية التي ينطلق منها ذلك. على مستوى الدنيا الإسلام بنصوصه يقف إلى جانب هذا الحكم العقلي في تماهيه معه، بأنه يحترم الصفات الإنسانية، يحترم الصفات الإنسانية لأنها تعبر عن تجليات لكمالات الله سبحانه وتعالى، سواء هذه الصفات وجدت في مسلم أو في غير مسلم. وهذا الاحترام له آثاره. يعني منلاحظ نحن أن حاتم الطائي كان كريما، ولكن حاتم الطائي حينما جاءت ابنته ومن معها من قبيلة طي، لما علم النبي أنها ابنة حاتم وأن هؤلاء من قبيلة حاتم أطلق سراحهم وأكرمهم، لأن حاتم المشرك كان كريما، وأخبرها حاتم كان مشركا هو يستحق النار، ولكن أخبرها ولكن لا تحرقه النار لكرمه. هذه صفات إنسانية. واحد افترضنا بيعمل خدمة مع الآخر من منطلق هذه الصفات الإنسانية، هذا يحترم عند الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحترم عندنا في تعاملنا معه. ورد أن كافرا آوى مؤمنا من بني إسرائيل عن الإمام الكاظم عليه السلام، يعني شكل له حماية أمنية وهو ملاحق، فمات المشرك الكافر المشرك، فأوحى الله إلى النار هيديه ولا تؤذيه ويؤتى برزقه من الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سؤال أخير على قد الوقت، السؤال أنه ما هو سر الاختلاف بين المسلمين في قضية التكفير؟ أنه نجد مثلا هلأ بتلاحظوا أنه نعمل مقارنة بين ثلاث اتجاهات، بين الشيعة وبين الأشاعرة وبين السلفيين. واضح أنه الشيعة ما عندهم ظاهر التكفير، لو كان عندنا نحن بنية التكفير كنا بمقلب آخر، خاصة بالعراق يعني. وواضح أن الأزهر يتميز عن مدارس السعودية، مدارس الوهابيين، الأزهر يتميز على مستوى الابتعاد عن التكفير. هذا الأمر حينما نتحدث عن سره أتحدث عن ثلاث نقاط رئيسية بشكل سريع. النقطة الأولى حول العقل، العقل العملي كنت عم تحدث عنه، أنه نحن نؤمن بأن العقل يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم، لذلك نحن وضعنا العدل في أصول الدين فنيا. العدل ليس لا أصلا من أصول الدين ولا أصلا من أصول المذهب، ولكن لأهمية قضية العقل وإدراكه للعدل سمينا في التاريخ بالعدلية، ووضعنا العدل في أصول الدين فنيا. هذا الأمر نجد أن السلفيين ينكرون أصل دلالة العقل على الدين، حتى ينكرون أن يستشهد بالعقل على الدين، ينكرون العقل دليلا وشاهدا. السلفيون ما في بقاموسهم شيء اسمه عقل، وهذا أحد أسباب إنتاجهم للتكفيرين. مرة واحد سألني قال لي ليش أنتم مش قادرين تنتجوا شخصيات مثلا معبأة مثل التكفيريين يروحوا يعملوا عمليات انتحارية أو استشهادية بحسبهم؟ يعني منلاحظ هناك الإنتاج إنتاج سريع ومكثف وواسع بحيث أنه أنتم ما عندكم يا. قلت له أنا عاجز، أنا لا أستطيع أن أنتج هكذا، لأني لا أستطيع أن أنتج إنسانا بلا عقل. أنا لا أبد أن أراكم على أساس عقله وأربيه على أساس إدراكه العقلي، بينما الآخرون الذين لا يؤمنون بالعقل فيهم يربوا بتربية معلبة. وسهل على فكرة، إذا واحد هدمت له العقل وبطل يؤمن بالعقل ما خلص، إذا النص ولا بحكي عن مسألة النص، فيك تجيب له نص معلب موجه وتركب النص في ذهنه وتتجه به لحيث تريد، بتصير عملية جدا سهلة. أما واحد يكون عنده عقل وتريد أن تراكم على عقله وأن تربيه على أساس عقله، صعب العملية، وأنا أفتخر أنها صعبة. أنا كما أفتخر أنا أمام مسجد بعض لقاءات مع الإخوان بيسألوا أسئلة فكرية، بيجي واحد بيطلع بيقول لي شيخ أنا مش مقتنع بكلامك، ما عندك دليل ثاني؟ أنا أفتخر حينما يقول واحد لي أنا غير مقتنع بكلامك، هذا يشغل عقله. هكذا تربيتنا، مش إنه سأل سؤال أخرج يا كافر لعنك الله، هي ثقافة النص المجمد، هي الدغماتية أو الدغمائية. لذلك أنا لما اتربى على أساس العقل بيجي أميري أو شيخي بيقول لي روح فجر نفسك بأطفال المدرسة في حمص، أنا حينما يدرك عقلي أن الظلم قبيح وأن الله لا يأمر بالظلم وأن الشرع لا يمكن أن يحكم بالظلم، أنا لا أرد على شيخي وعلى أميري، بقول له شو عم تحكي أطفال. بينما الذي لا يشغل عقله ما بيسأل، بيروح بفجر حاله. هاي النقطة الأساسية اللي هي مفخرة عندنا ومحل قوة يجب أن نتشبث بها، خاصة نحن عم نحكي بمجلس ينتمي إلى بنية تربوية على مستوى التربية. اثنين، قراءة النص. الشيعة عندهم أيضا في قراءة النص نقطة قوية، أنهم لم يفلتوا قراءة النص كيفما كان، وإنما أصروا على أن لقراءة النص أدوات معرفية لابد الإنسان أن يدرسها ليصل إلى قراءة موضوعية. لذلك كانت الحوزات العلمية في العالم الشيعي هي المدارس لدراسة الأدوات التي تصل بالإنسان إلى قراءة النص، ومن يستطيع أن يصل إلى قراءة النص بشكل صحيح مع الأدوات الأخرى مع المدارك الأخرى يسمى مجتهدا فقيها. واحتاط الشيعة في قضية التشريع أن يقلد الشيعة الأعلم بين المجتهدين، يعني كلها هاي تحصين لقراءة النص حتى ما تتفلت قراءة الدين ويصبح هناك اتجاهات ومذاهب في داخل المذهب، ويعمل التحصين بالساحة الشيعية. هاي تقليد الأعلم، هذه مسألة الرجوع إلى الفقهاء من الدرجة الأولى، هاي عمل التحصين. بينما نجد مثلا بالمدرسة السلفية المدرسة الوهابية أنه بيكون شاب بعده قريب له كلمتان بصير مفتي، هو اللي عم يعرضون عليهم مفتيين ما أنهم علماء، بصير مفتي. وقراءة النص عندنا لابد أن يتبع منظومة، منظومة العقل ومنظومة النص القطعي. أنا بعقلي حينما أدرك بأن الإسلام هو آخر الرسالات وأن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو آخر الرسل، وأن الرسالة رسالة خالدة، وأن هذا الإسلام لابد أن يكون جذابا، وأن رسوله لابد أن يكون جذابا، وأن الله أرسله رحمة للعالمين. حينما أبني منظومة من خلال العقل ومن خلال النص الواضح القطعي، أنا أرفض أن يأتي النبي ليقول لي جئتكم بالذبح، لأن منظومتي تلفظه. مش بروح أنا بقول إنه هيدا بأي كتاب وسنده كيف هو، لك ما بتطلع بالسند، مش إنه إذا كان بكتاب صحيح البخاري باخده بالصحاح باخده، ما بأثر أصلا لك يكون بالكافي وأعلى من الكافي. أنا أرفض، لأن منظومة الفكرية التي بنيت أطروحة الفكرية ترفض أن يأتي النبي بهذا الكلام، وهذا مكان للتحصين. الأمر الثالث والأخير هو تتعلق بما عبر عنه مرة الرئيس الأفغاني الأسبق رباني، وقت قالوا له ما هو السر في نجاح الثورة الإسلامية في إيران وفشل الثورة الإسلامية في أفغانستان؟ قال له لأنه عندنا نظام أمراء وعندهم ولاية الفقيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لأنه بالمنظومة الفقهية على المستوى الحكم، الآخرون سلفيون عندهم نظام الأمراء، أنه الأمير يحكم من دون أن يكون هناك هيكلية مركزية هي الآمرة والناهية. حتى لو حاولوا ما إلا بنية عنده، ما إلا بنية فكرية، حاولوا أن يعملوا بس ما إلا بنية. بينما في الفكر الشيعي حينما تتحدث عن المرجعية وعن الفقاهة في إطار الولاية، وحدة هذه الولاية تحصن المجتمع، لأنها هي التي تحدد أولويات هذا المجتمع. أقتصر على هذه النقاط مع الاعتذار شوي للتأخير، والحمد لله رب العالمين. وأكرر عزائي بذكرى شهادة الصبت الإمام الحسين عليه السلام، وعظم الله لنا أجورنا وأجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.